وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى التنبيهات، ودخلنا في التنبيه الأول. والتنبيه الأول كان عنوانه كثرة المحذور، كثرة التخصيص. وقد أثار هذا الإشكال الشيخ قبل الشيخ الأعظم منه أثاره، ما ندري، ما مراجعين وما حدنا كتب الراجع نشوف. أثاره الشيخ الأعظم، وحاصله أنه بناء على كون المقصود من لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، يلزم كثرة التخصيص، إذ كثير من الأحكام الشرعية هي ضررية، كالخمس، كالزكاة، كالجهاد، كالحج، كالقصاص، كالديات، وهكذا من هذا. بل حتى نتمكن أن نقول الصلاة، الصوم، تنجس الشيء، الطعام، إذا طارقين إحنا مرقة قدر كبير وبعدين شفنا به مال فار، كل هذا نقول شنو القيمة، أو ما أدري السبزي كله أبو يعيش في أمانة، وهكذا وهكذا. فالمقصود من هذا القبيل أحكام كثيرة، يلزم من ذلك تخصيص الأكثر. وأضاف الشيخ الأنصاري فرد جملة تكملة، وهي تكملة مهمة، وقال لأجل أن تخصيص الأكثر شيء مستهجن، فسوف نحتمل أن المقصود من لا ضرر هو معنى أضيق، لا يلزم منه شنو إيش التخصيص الكثير الأكثر، وحيث أننا لا نعرف ذلك المعنى فتصير الرواية مجملة لا يمكن الاستفادة. هاي تكملة علمية فنية جميلة هذه. وعلى أي حال، ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الإشكال يمكن طرحه بصيغ ثلاث، هذا الإشكال يمكن طرحه بثلاث صياغ. الصيغة الأولى هي الصيغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل، هذه التي بيّنت أنه أحكام كثيرة سوف تخرج من قاعدة لا ضرر، وبالتالي سوف نحتمل، وهو شيء مستهجن، ولعله يعد هذا ومحذور بنفسه، ويكمل هذا المحذور بأنه سوف يتولد احتمال أن المقصود معنى أضيق، وبالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار، لأن ذلك المعنى الأضيق لا نعرفه. هذه الصيغة الأولى. لكن قبل أن أكمل بيّنت أنا في المحاضرة السابقة، هذا الإشكال إشكال كثرة التخصيص يرد فقط على الشيخ الأنصاري، يعني بناء على تفسير حديث لا ضرر بنفي الحكم الضرري، أما بناء على رأي شيخ الشريعة يعني النهي لا تضر أخاك المؤمن، ما يجيها كثرة التخصيص، أو بناء على رأي الفاضل التوني نفي الضرر غير المتدارك، هذا الإشكال أيضا لا يجي. إذن هذا الإشكال خاص بتفسير الشيخ الأنصاري، ولذلك إذا ما تمكننا ندفعه إذا فهذا بنفسه راح يصير شنو بعد، كمل أنت، دليل على بطلان هذا المسلك، هذا الرأي، وصحة أحد المسلكين والتفسيرين السابقين على أي حال. فالصيغة الأولى هذه الصيغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. الصيغة الثانية قلنا هكذا، إنه لا يمكن التخصيص في حد نفسه، يعني حديث لا ضرر آذن عن التخصيص ولو غير الكثير أو الأكثر. وذلك لأحد بيانين بيناه كل هذا فيما سبق. البيان الأول أن حديث لا ضرر حديث امتناني، الله عز وجل يريد أن يمتن على الأمة الإسلامية بنفي كل حكم ضرري عنهم، والامتنان يتنافى مع التخصيص. إذا في تمتن بعد ماكو فرق بين مورد ومورد ثاني، فالامتنان يأبى عرفا عن التخصيص لسان الامتنان. هذا البيان الأول. والبيان الثاني لهذه الصيغة الثانية أن يقال إن هذه الأحكام الخارجة بالتخصيص مثل الخمس، الزكاة، والقصاص، والديات، والحاج، وش ما شاكل ذلك، هي من أساسيات الإسلام ومما بني عليه الإسلام وأصول الإسلام. فلا معنى لأن يذكر الشرع قاعدة ويقول لا حكم ينشأ منه الضرر، ولكن هذه القاعدة يخرج منها ولا تكون شاملة، لا تكون شاملة وعامة علما لمثل هذه الأحكام الأساسية. إنه هذا خلف كونها أمهات وأساس الأحكام الأساسية، إذا كانت هذه أساس فهي أولى لأن تكون مشمولة علما لهذا القاعدة. لا معنى المولى يذكر قاعدة ولكن أساسيات أحكامه ما تكون مشمولة، خلف كونها أساسيات. فسواحد قلنا قد يقول خلنا نقول مشمولة، وقلنا إذا مشمولة لازمه يلزم انتفاء هذه الأحكام، يعني يلزم انتفاء الخمس، انتفاء الزكاة، لأن هي ضررية فيلزم انتفاء، يعني ماكو لا خمس لا، وما تقدر تقول ما تقدر تحكيها، فلازم أنا تقول خارجة هذه ما مشمولة لهذه القاعدة. فيجي الذي ذكرنا أنه مستهجن الشرط يذكر قاعدة ولكن القاعدة الذي يذكرها ما تشمل الأحكام الأساسية عنده. قلنا هذا الإشكال لا يختص بحالة كثرة التخصيص، لا لا لا، وإنما ولو لا حتى لو فرض أنه لا يلزم محذور كثرة التخصيص، بالتالي خروج ولو بعض هذه الأحكام ولو اثنين ولو ثلاثة ما دام امتنان، الامتنان يأبى عن خروج ولو واحد من ذلك، وما دام هي من أصول وأساسيات الإسلام يمتنع خروج حتى الواحد، لأن ذلك خلف كونه من أساسيات الإسلام. هذه الصيغة الثانية. والصيغة الثالثة الأخيرة التي ذكرناها هي هذه، أنه إذا فرض عن هذه الأحكام يعني الخمس الزكاة هي ضررية وقاعدة لا ضرر ما تشملها، هذا وهن في الإسلام، يعني يلزم أن يكون الإسلام يشتمل ماذا؟ على أحكام ضررية باعترافنا جميعا. والعدو إذا سمع بهذا ماذا؟ العدو إذا سمع عدو الإسلام يقول أنتم قاعد تعترفون إذن في الإسلام توجد أحكام ضررية، هذا شلون إسلام؟ هاي ضربة المن راح تصير؟ لشريعة الإسلام. وحاصل الضربة أنه باعترافكم تشتمل شريعة الإسلام على أحكام ضررية مثل زكاة، خمس، حج، قصاص، ديات وإلى آخره. هذا المحذور لا يرتبط بمحذور التخصيص طبيعي، ولكن ذكرناه بعد هو مورد المناسب يكون تجيبه هنا، هذا اصلا ما يرتبط بيما بمسألة التخصيص. لا، بقطع النظر عن التخصيص هو هذا المحذور يرد ان ما دام هذه احكام ضررية كيف يشتمل الاسلام على احكام ضررية. والفارق اتضح بين هذه الصيغة والثانية والأولى، بيناهما فيما سبق، كل هذا المطلب بيناه. هذه الصيغة الثالثة لا ترتبط بمحذور، لا نظر لها إلى مسألة التخصيص، وإنما هو اشتمال الإسلام على أحكام ولو ليست كثيرة ولو بعض أحكام ضررية، هو هذا وهن وضربة للإسلام. والثاني ناظر علما إلى محذور التخصيص، يعني خروج أصول تعاليم الإسلام من القاعدة، هذا لا يجوز، إما لأجل لسان امتنان يأبى عن التخصيص، أو إذا ناظر إلى محذور تخصيص، لكن لا يلزم أن يكون أكثر. هو أصل التخصيص ممنوع، بينما الصيغة الثالثة ما ناظر إلى التخصيص. لا، مو مسألة تخصيص، مسألة اشتمال الإسلام على أحكام ضررية هو وهن للإسلام وتشنيع على الإسلام، بينما الصيغة الثانية ناظرة إلى أنه التخصيص لا يمكن، لا لسان الامتنان أو يأبى عن التخصيص، بينما الصيغة الأولى ناظرة إلى محذور تخصيص الأكثر. إذن هذه فوارق بين الصيغ الثلاث، هم نلتفت إليها إن شاء الله. هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقبل أن نذكر الجواب ينبغي أن نلتفت إلى أن الجواب الذي يلزم ذكره لدفع الإشكال المذكور أن يكون، يعني يلزم أن يكون دافعا لجميع الصيغ الثلاث، لا أنه يدفع الصيغة الأولى فقط مثلا دون الأخيرتين، أو يدفع الأوليين دون الثالث. فالجواب يلزم أن يكون جوابا دافعا للإشكال بصياغه الثلاث، هذه خصوصية يلزم توفرها في الجواب، قد نلتفت من البداية. وأيضا يلزم توفر خصوصية ثانية في الجواب، وهي أن يكون دافعا للإشكال في جميع موارده، لا أنه يدفع الإشكال بلحاظ القصاص والديات مثلا دون الخمس والزكاة، أو يدفعه بلحاظ هذه الأربع دون الجهاد و باب الضمان. إذا لابد وأن يكون الجواب دافعا للإشكال بلحاظ جميع هذه الموارد، لا بعض دون بعض، وأيضا يكون دافعا للإشكال بصيغه الثلاث. وهذه قضية نؤكد عليها من جهة أن أجوبة القوم كما سوف نتعرض إليه فيما بعد إن شاء الله لا تشتمل على هاتين الخصوصيتين، وإنما الجواب الذي سوف نذكره هو المشتمل على هاتين الخصوصيتين. إذن نذكر أولا الجواب الصحيح المشتمل على هاتين الخصوصيتين، وبعد ذلك إن شاء الله نذكر أجوبة القول. وحاصل الجواب الصحيح أن يقال نحن نسلم أن الأحكام الشرعية تشتمل على ملاكات في متعلقاتها، فالله عز وجل حينما أوجب الصلاة إنما أوجبها لمصلحة فيها، وهكذا أوجب القصاص لمصلحة فيه، خلافا للأشاعرة حيث لا يبنون على من شكولا على التحسين والتقبيح العقليين، فلا يرون من اللازم نشوء الأحكام الشرعية من ملاكات في متعلقاتها. أما نحن عن العدلية حيث نرى أن ذلك شيء قبيح، يعني إذا لم يشتمل الحكم على ملاك في متعلقه يكون تقول ذلك الحكم قبيح لغو عبث، والعقل يحكم باستحالة صدور القبيح أو بعدم صدور القبيح من الحكيم المطلق، فنتيجة هذا لزوم وجود مصلحة، هي واضح غايته المصلحة، قد تكون عائدة إلى الشخص وقد تكون عائدة لمن؟ إلى المجتمع، وقد تكون عائدة لمن؟ إلى الاثنين معا. فإن المصلحة اللازمة لا يتحتم أن تكون راجعة إلى الفرد، إذ يكفي لانتفاء القبح وثبوت الحسن، حسن التشريع، ثبوت المصلحة، ولو كانت عائدة إلى المجتمع. وإذا عرفنا هذا فنقول حيث إن جميع الأحكام الشرعية تشتمل على مصلحة في متعلقاتها، فلا يصدق أنها أحكام ضررية، بل هي أحكام ذات مصلحة، وما ينشأ عن المصلحة لا يكون ضرريا وقبيحا، بل الأمر بالعكس، إن عدمه سوف يكون شنو؟ قبيحا وضرريا. فيد السارق توجد مصلحة في قطعها بأن لا يعود هو إلمن إلى السرقة، ولا ويكون ذلك عبرة إلمن للآخرين، فقطع اليد يكون شيئا في موقعه المناسب ولا يكون حكما ضرريا، بل الأمر بالعكس، إذا لم يشرع ذلك يلزم الضرر، حيث أن المجتمع سوف يكون ارتكاب السرقة عنده أمرا هينا وسهلا ما دام لا يوجد حائل يحول دون وقوعه في ذلك. نعم ربما نفس الشخص سوف يتضرر بقطع يده، ولكنه بالتالي المجتمع ككل سوف ينتفع، والشارع حينما ينفي الضرر في أحكامه إنما ينفيها من زاويته ومن ناحيته، فيقول أنا كمشرع لا يوجد من زاوية تشريعاتي ضرر. نعم هذا الفرد ربما يتضرر، ولكنه إذا نظرنا من زاوية التشريع لا يوجد في التشريع ضرر بل مصلحة ونفع. فعلى هذا الأساس لا يصدق على قطع السرقة أنه حكم ضرري من جهة الشارع. نعم هو ضرري للفرد لكن من جهة الشارع ليس ضرريا، بل على العكس ذا مصلحة. وأيضا الأمر يكون واضحا في جميع موارد الديات والقصاص، فإنها من هذا القبيل. وأما بالنسبة إلى الزكاة والخمس والكفارات فأمرها أوضح، فإن المجتمع لا يمكن أن تسير عجلته الاقتصادية إلا بذلك، وربما يعود النفع إلى الفرد أيضا. فالزكاة حينما تؤخذ من الفرد تصرف في مواردها، وأحد مواردها إيش؟ سبيل الله. ومن مصادق سبيل الله إيش؟ بناء الجسور وتحديد الطرق وما شاكل ذلك، إنه بالتالي نفع، يكون ذلك نفعا عائدا إلى المكلف الباذل نفسه. ونظام الضرائب إذا لم تكن فاحشة، نظام عقلائي، هو شيء عقلائي وتتداوله الدول الآن، بل الدولة لا يمكن أن يستحكم أمرها إلا عادة هيك، إلا اللهم إذا أقعدها نفط زائد كلش ما تدري شو تسوي به، لا يستحكم أمرها إلا بنظام الضرائب، غايته بشرط أن لا تكون فاحشة. فنظام الضرائب شيء عقلائي وذا مصلحة ومطلوب، فمن زاوية المشرع سوف لا يصدق أن حكمه مضر، بل على العكس حكمه يكون نافعا وذا مصلحة. ويتضح الحال أيضا لا أنا ما أريد أدخل طبيعي أبين هذا لا أنا أريد أبين أنه في بعض الأحيان يكون شنو كذلك مو أنه بل، لكن هي كيفما كان يدفع علما إلى الفقراء وأهل الحاجة، غاية الأمر تقول لي ذلك البلد، وذلك البلد شنو، احنا بالإسلام ماكو عندنا ذلك البلد، انتو هنا أنا ما محتاجين ندفع علما إلى بلاد الهندي أو بلاد الصين، وذلك أكو ماذا محتاجين كثير وندفع. يعني الإسلام لا يحده حدود، ما أكو يعني هذا فقط ودون ذاك وإلى آخر. هو لا، إذا فرضنا على أنه في مجتمعين بعد شنو غني كلش، وكان الإمام مات ماذا الدولة غنية أصلا ما تحتاج ايش ما تحتاج، مو بعيد لعله ينشال هما شنو يعني كلهم اصبحوا شنو. بس هذا عادة فرض، فرض هذا بلاد الاسلام كلها، مو تنظر الى بلدنا، بلاد الاسلام كلها. فاذا كلها كان مو بعيد هما تشيل الخمس والزكاة بعد لا داعي علما، اذا فرضنا انه ماكو حاجة مو بعيد ان نرفعها على اي حال. واتضح بهذا ايضا وجه الجواب بالنسبة الى الصلاة والصوم والحج، فان في هذه وان كان ضيقا، وان كان يوجد ضيق، فان في هذه وان كان يوجد ضيق على المكلف. كان يستيقظ مثلا، شو وقت يستيقظ؟ صباحا، دنيا باردة، من الفراش البارد، أي جو البارد، ويتوضأ بالماء، قد يكون فيه تضييق على حريته وسلب حريته، ولكن في ذلك نفع عائد إليه معنويا، تربية إليه. وبعد الكسر والانكسار لا يصدق حينئذ أن هذا الحكم مضر له، بل على العكس هو نافع له حيث رباه تربية صالحة. إذن ما دمنا قد فرضنا وجود مصلحة عائدة إلى الفرد أو إلى المجتمع أو إلى الاثنين معا، فلا يكون مثل هذا الحكم حكما ضرريا. نعم قد تشكل بالنسبة إلى مسألة تنجس المرض الكثير إذا كان قد أصابته نجاسة، فإن النص فإن النص الذي هو صحيحة زرارة الذي وارد في الدهن وحده، وارد في المرق صحيحة زرارة الجزء الأول صفحة 205 الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث رقم 1. وهكذا رواية السكوني في نفس المصدر، حديث رقم 3، دلت على أنه لا بد وأن يراق ويشتري، وهذا ضرري على المال. وهكذا قد يشكل بالنسبة إلى المريض إذا أجنب نفسه عمدا، لا تنسى، لا تغفل عن غير عمدا، فإنه ورد النص بأنه يجب عليه أن يغتسل ما دام عن أجنب عن عمد، كما بلي مولانا في الجزء الثالث من الوسائل صفحة 373 الباب 17 من أبواب التيمم. وكما ورد في ماء الوضوء، وأنه إذا لم يوجد إلا بأضعاف قيمته فيلزم، إيش فيلزم؟ شراؤه، كما ورد ذلك أيضا في الجزء الثالث صفحة 389 الباب 26 من أبواب التيمم. إنه في هذه الموارد الثلاثة مثلا يلزم التضرر، فكيف ندفع الإشكال في مثل هذه الموارد الثلاثة أو ما شاكلها إن كان؟ إن جوابنا السابق يأتي هنا، فنقول حتما توجد مصلحة لأجلها شرع هذا الحكم، غايته تلك المصلحة نحن نجهلها. فإذا سلمنا بوجود مصلحة عائدة إلى الفرد أو إلى المجتمع أو إلى الاثنين، فسوف لا يكون مثل هذا الحكم ضرريا. إن قلت هذا وجيه بناء على أن الأحكام تابعة لمصالح في متعلقاتها، ولكن لما لا نقول هي ناشئة من مصالح في أصل الجعل وليست من ناحية المتعلق؟ والمصلحة في أصل الجعل وإن كانت أحيانا غير معقولة أو عادة غير معقولة، ولكن في بعض الموارد قد تكون مقبولة، من قبيل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم في النساء آية 160، إن سبب التحريم هو الظلم الذي حصل منه. إذن المصلحة ليست هي في المتعلق، وإنما المصلحة هي ظلمه، فكيف ندفع الإشكال إذا كانت المصلحة من هذا القبيل؟ والجواب هو الجواب السابق، حيث نقول ما دام يوجد مصلحة للتحريم وللحكم فبالتالي لا يصدق على مثل هذا الحكم أنه ضرري من جهة الشارع، فمن زاويته يكون هذا الحكم صالحا للمكلف ومربيا له ونافعا له، والحديث يريد أن ينفي الضرر من زاوية الشارع نفسه، وعلى هذا الأساس يندفع الإشكال بتمام صيغه الثلاث لا بصيغة دون أخرى، ويندفع أيضا في جميع الموارد، لأن النكتة التي ذكرناها نكتة سيالة وهي نكتة وجود المصلحة، هكذا ينبغي أن يجاب عن هذا الإشكال. وأما أجوبة القوم فنذكرها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.